بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله اصطلاح مصطلحات القرآن الكريم، ويقصد به الكيان الذي تتلخص فيه أغراض الإله تبارك وتعالى وأهداف الشريعة، وبالخصوص الشخصية التي تتصدى لتجسيد الدين وتطبيقه وحمل همه ومسؤوليته. وفي نفس الوقت قد يقصد ببقية الله الدين نفسه أو الحق، لأنه الحياة فيها مسالك ومسارب عديدة، فيها حق وفيها باطل، وفيها كذب وفيها صدق، وفيها عادل وفيها جور، فيها استقامة وفيها انحراف، وفيها صلاح وفيها فساد. بعد أن يضمحل الفساد، بعد أن يضمحل الجور، بعد أن يفشل الباطل، تبقى البقية لله، لأن الدين هو الباقي في خاتمة البطل. الباطل مضمحل، الباطل زائل لأنه زائف، وكل زائف زائل. أما الحق، الحق يملك جذور واقعية وأساسية، وما كان يملك جذورا واقعية لا يمكن أن يزول بحال من الأحوال، فهو الباقي. فبقية الله يعني الحق، ويطلق على من يجسد الحق في نفس الوقت. مثل ما تسمي العادل تسميه عدل، تقول فلان رجل عادل، يعني عادل إمعانا في اتصافه بصفة العدل، سميه عدل وهو عادل. هذه الفكرة العامة لمصطلح الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. زد هذا المعنى طبق على الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه تقول بأنه سئل هل يدعى المهدي عليه السلام بأمير المؤمنين، فقال كلا، فإن أمير المؤمنين لقب اختص به جدي علي بن أبي طالب عليه السلام، غير ما يلقب به تكريما له. يعني الحقيقة هذا المعنى أشبه بإطلاق عبارة رسول الله على خصوص النبي مثلا، أو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا في الحقيقة هو كل إنسان يتصدى لإيصال دين الله إلى الناس بطريقة شرعية، ويكون عنده تفويض، يعني مثل الإمام. الإمام يوصل أحكام الله إلى الناس بتفويض من الله عز وجل بتوسط النبي صلى الله عليه وآله. لغتان يعرف بأن رسول، بس كلمة رسول الله ما تطلق على الإمام، اصطلاحا اختصت بالأنبياء صلوات الله عليهم، ولا سيما بنبينا صلى الله عليه وآله. اصطلاح أمير المؤمنين عليه السلام لغتان يطلق مثل ما يطلق على الإمام علي، يطلق على الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، على الإمام المهدي عليه السلام، لكن خصوصية لأمير المؤمنين علي عليه السلام أنه هذا اللقب يختص به ولو من باب التأدب. جه قال السائل إذن ماذا يلقب أو بماذا يدعى المهدي منكم أهل البيت؟ قال يدعى بلقب بقية الله. بقية الله، هذا اللقب الرسمي الذي يطلق على الإمام المهدي سلام الله عليه. فإذا سلم عليه المسلم أو بايعه المبايع يقول له السلام عليك يا بقية الله. وحينما يظهر عليه السلام أول ما ينطق، الرواية تقول ينطق بالآية الكريمة بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ويقول أنا بقية الله. تطبيق الآية على الإمام المهدي عليه السلام في أنه بقية الله في الحقيقة ما يحتاج إلى مزيد من العناية، لأن وضحت لك المصطلح بقية الله مقصود من كيان الحق والعادل والصلاح والخير، ويطلق على الشخص المجسد لهذه المبادئ ولهذه القيم نسميه أيضا بقية الله. وهذا حاصل بالإمام المهدي عليه السلام، لأنه الشخص الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما جاء في الروايات العديدة، وبالتالي فهو بقية الله. من جهة، من جهة ثانية أن البقية عادة اللي تكون في آخرة المطاف، تبقى بقية هي عبارة عن ما يتبقى في خاتمة المطاف ونهاية المسار، والإمام المهدي سلام الله عليه يأتي في خاتمة المطاف، يأتي في عاقبة الدنيا والعاقبة للمتقين. إذن من المناسب جدا إطلاق اصطلاح بقية الله على إمام العاصر عليه السلام. السؤال المطروح على بساط البحث أنه هل ولد الإمام المهدي عليه السلام بقية الله أم لا؟ تعلمون أن جماعة ذهبوا إلى أنه لم يولد وإنما يولد في آخر الزمان، لكن لا دليل عندهم إطلاقا، بل الدليل قائم على أنه عليه السلام ولد، ولنا على ذلك جملة أدلة. التفتوا جيدا. أولا، الروايات العديدة التي نصت على ولادته، مثل من مثلا نص على ولادته من علماء العامة جمهور ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان، ونص عليه ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة، هذه كلها وثائق، كلها مدارك لإثبات ولادة الإمام المهدي. فلما تريد تثبت ولادة شخص من الطرق لإثبات ولادته الوثيقة الرسمية، وهذه وثائق علمية نص عليها أكابر جمهور القوم، ومنهم ابن الوردي كما يحكى عنه في تاريخه، ومنهم السويدي صاحب سبائك الذهب، ومنهم ابن الجوزي صاحب تذكرة الخواص، ومنهم عبد الوهاب الشعراني صاحب الأواقيت والجواهر، ومنهم محي الدين ابن العربي صاحب الفتوحات، ومنهم محمد خاجة البخاري صاحب فصل الختام، ومنهم ابن الصباغ المالكي صاحب الفصول المهمة، ومنهم محمد ابن طلحة الشافعي صاحب مطالب السؤول، ومنهم محمد ابن يوسف الكنجي الشافعي أو محمد ابن محمد ابن يوسف صاحب كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم القندوز الحنفي في الينابيع، ومنهم جلال الدين الرومي في أبيات له يذكرها صاحب الينابيع، ومنهم الشبلنجي في نور الأبصار، ومنهم الصبان في إسعاف الراغبين، ومنهم آخرون تحدثوا ونكتفي بالعدد الذي تلوته على مشاهدكم. هذا من طرق العام نصوا على أن المهدي عليه السلام قد ولد. طيب، من طرق الخاصة، لا خلاف بين علماء الإمامية، يعني لم يختلف اثنان في أن الإمام المهدي عليه السلام قد ولد منذ عهد الإمام العسكري سلام الله عليه ومولد الإمام المهدي وإلى يوم الناس هذا. شيخ الصدوق على الله ومقامه ذكر مولد الإمام المهدي عليه السلام بسندين إن لم يكن أكثر في إكمال الدين وإتمام النعم. شيخ الطوسي شيخ الطائفة على الله ومقامه أيضا نص على طرق لعلها أربعة أو أكثر من طرق أسانيد تروي ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، ونقل روايات أخرى في هذا المقام. والقصة التي يرويها العلماء في مولده عليه السلام مروية عن حكيمة السيدة حكيمة العالمة الفاضلة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه، وهي عمة الإمام العسكري عليه السلام. حكيمة تقول: دعاني ذات ليلة ابن أخي يعني الحسن العسكري عليه السلام وقال: يا عم ليكن مبيتك الليلة عندنا. قلت: ولم؟ قال: فإن في هذه الليلة سيولد ولي الله بقية الله. قلت: إني لا أرى أثرا على أمه. أولا سألت: يولد ممن؟ من أي جارية من جواريك أو امرأة من نسائك؟ فقال: يولد من سوسن أو نرجس، اسم أم الإمام المهدي عليه السلام، سوسن أو نرجس. فقالت له: إني لا أرى عليها أثر الحمل. قال الإمام سلام الله عليه: ما مضمونه؟ أن فيه سنة من موسى عليه السلام، باعتبار أن فرعون كان يبقر بطون الحوامل بحثا عن الرجل الذي سيكون سقوط حكومته على يده وملكه على يده، ولكن الله تعالى أخفى حمل أم موسى بموسى وانولد بالطريقة المعروفة وحفظ بالطريقة الإعجازية المعروفة التي تحدث عنها القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام. الإمام العسكري يقول أن المهدي دي سنة من موسى عليه السلام، شبه من موسى عليه السلام، حملت به أمه ولم يظهر حمله. السر في ذلك لأن السلطة الباغية العباسية كانت تبحث عنه بحثا حثيثا، ولربما قتلت نساء مثلا أو بقرت بطونهن في سبيل الحيلولة دون أن يولد هذا المولود الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. فالظالمون معهم خبر بهذا المولود الخطير، لهذا كان يحاولون أن يحولوا دون مولده فيبقرون بطون الحوامل. الله أخفى حملة أم المهدي بالمهدي عليه السلام. جد تقول فعلا بقيت في تلك الليلة، الليلة شو توافق؟ ليلة تشريع الكعبة كقبلة للمسلمين بعد البيت المقدس شرعت الكعبة، وكان ذلك يعني ذكرى، مقصودي ذكرى ليلة تشريع الكعبة. تشريع الكعبة كان في منتصف شهر شعبان المعظم، ليلة النصف منه. تقول حكيمة: الليلة اللي دعاني بها الإمام الجواد عليه الإمام العسكري عليه السلام هي الليلة ليلة النصف من شعبان، يعني ليلة تشريع الكعبة المعظمة كقبلة للمسلمين. التفتين إلى حسن المقارنات الملابسة. خلاصة تقول فعلا بقيت في تلك الليلة، وقال لي أن الولادة تكون قبيل الفجر. تقول انتظرت حتى صليت صلاة الليل فلم أرى على نرجس أثارا، إلى أن انتبهت فزعة، قامت توضأت وقامت تصلي صلاة الليل وقد انفجر الفجر الأول، الفجر الكاذب. فوقع الشك في نفسي أنه أين الوعد الذي وعدني به الإمام، قريب يطلع الفجر الصادق بعد. وإذا بصوت الإمام العسكري يقول: يا عم لا تشكي فإن الأمر قريب. تقول بالفعل بينها هي كذلك وإذا بها أقبلت إلي فجعا. قلت ما عندك؟ قالت أحس بأمر عظيم. ألقيت إليها وسادة جلست عليها، ووليت منها ما تلي النساء من النساء عند الولادة. بين أنا كذلك وإذا بولي الله قد تلقى الأرض بمساجده جاثيا على ركبتيه وهو يتشهد الشهادتين. اللهم صل على محمد. وإذا بصوت الإمام العسكري يقول يا عم علي به، علي بابني، وفعلا حملته إليه. تقول حكيمة لقد ولد نظيفا مختونا مفروغا منه، ما يحتاج إلى التنظيف المتعارف في المواليد. لقد ولد نظيفا مختونا مفروغا منه، فعلا لففته وحملته إلى أبيه عسكري عليه السلام، فتناوله وأذن في أذنه اليمنى، أجرى السنة النبوية الشريفة، وأقام في أذنه اليسرى، ومسح عينيه وظهره، ووضع لسانه في فمه، ثم قال له انطق بني، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن جدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حجة الله وخليفة رسول الله. ثم تسلسل في آبائه وأجداده الطاهرين اعترافا بإمامتهم حتى وقف على أبيه الحسن العسكري عليه السلام، ثم أكمل يعني نفسه باعتبار الآية طبقت عليه، قال ونريد أن نمن، هذا هو الثاني عشر، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. جاء بعد ذلك تقول انصرفت حكيمة، جئت في يوم آخر اسألت للإمام العسكري عليه السلام ما لي لا أرى قرة عيني. الإمام استكتمني، قال لي اكتمي هذا الأمر. بينت لك أن ولادة الإمام مبنية على السرية، كانت هو حملة ولادته كلها على السرية باعتبار مطاردة الظالمين ومحاولتهم للقضاء عليه عليه السلام. قل جئت في يوم آخر فسألته عنه افتقدته، فقال لي لقد استودعناه الذي استودعته أم موسى. أم موسى أودعت موسى عليه السلام عند الله، قل نحن كذلك، لقد استودعناه الذي استودعته أم موسى، وكفى بالله حرجا، أما إنه في كنف الله وفي ستر الله، أما لقد أودعناه من هو أحق به مني ومنك. وفعلا اللهم صل على محمد. أما لقد أودعناه من هو أولى به مني ومنك. هذه القصة على اختصارها التي روتها سيدة حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه وعليها، ذكرها الشيخ شيخ الطائفة على الله مقامه في الغيبة، رواها بعدة طرق، الشيخ الصدوق على الله مقامه أيضا في كمال الدين أو إكمال الدين رواها بأكثر من طريق. فإذا العامة والخاصة، بعد أن ذكرت لكم مصادر العامة، العامة والخاصة رووا مولده أي الإمام المهدي عليه السلام. فأول ما يذكر في هذا المقام أن الدليل الأول على أن الإمام المهدي عليه السلام قد ولد هو عبارة عن الروايات من الفريقين التي دلت على تحقق مولده عليه السلام. بخلاف المدعين الذين يدعون أن الإمام لم يولد وإنما يولد في آخر الزمان. هؤلاء بالحقيقة ما عندهم حجة أو دليل أبدا، وكلامهم يعني إذا تعبر عنا بعبارة يعني بها نوع من المجاملة تقول اجتهاد في مقابل النص، وإلا القضية بها مجازفة. الاجتهاد ربما لا يطلق في هذا المقام، لكن إذا واحد يريد يجاملهم يقولهم كلامكم اجتهاد في مقابل النص، ما له معنى في مقابل الأدلة الواردة في كتب الفريقين على مولد الإمام المهدي سلام الله عليه. يجي واحد يقول لا أنا في نظري أنه ما ولد وأنه يولد في آخر الزمن. ثانيا، طريق الثاني لإثبات أنه عليه السلام قد ولد هو النصوص التي عبر عنها بعض المحققين، وهو المرحوم العلامة المحقق السيد صدر الدين الصدر على الله مقامه، بأنها متواترة في أن الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. والإمام الثاني عشر قطعا هو عبارة عن الإمام المهدي عليه السلام ابن الإمام العسكري عليه السلام. جد عندنا نصوص تعبر عنا بأن التاسع من ولد الحسين عليه السلام، وأيضا ينتهي إلى الإمام المهدي التاسع صادف يوافق المهدي ابن الإمام العسكري عليهما السلام. عندنا نصوص تقول بأن الرابع من ولد الرضا عليه السلام، باعتبار أنه الرضا عليه السلام ابن المباشر هو الجواد ثم الهادي ثم العسكري ثم المهدي عليه السلام. هذه ثلاثة. وعندنا طائفة رابعة من النصوص تشخص بأنه ابن الإمام العسكري عليه السلام، يعني بها اللفظ جاءت جد. فإذا كان كذلك لما ثبت أن ابن الإمام العسكري، وثبت في عين الوقت أن الإمام العسكري عليه السلام كان موجودا آنذاك، الإمام استشهد مسموما عام 260 هجرية اتفاق المؤرخين، والإمام المهدي عليه السلام ابنه، إذن لابد أن يكون مولودا. ليش؟ لأن إذا من التزم بولادته بعد تسليمنا بأن ابن الإمام العسكري، إذا من التزم بولادته راح تترتب توالي فاسدة. ما هي التوالي الفاسدة؟ أول أن يجي واحد يفترض يقول الإمام العسكري ممكن أن من المعمرين يبقى عايش إلى آخر الزمان، والشكل وآخر الزمان يولد المهدي عليه السلام، وقطعا هذا تالي فاسد. ليش؟ لأنه لا دليل عليه. ثانيا الحقيقة خلاف الأدلة التي تقول بأن الإمام العسكري عليه السلام قد استشهد عام 260، هذا واحد. التالي الفاسد الثاني أن يفترض لا أن الإمام العسكري عليه السلام استشهد ولكنه يعود في الرجعة، يرجع في آخر الزمان ليولد منه المهدي عليه السلام، هذا أيضا لا دليل عليه. وثانيا الالتزام به أعظم من الالتزام بأن الإمام انولد، لأن هذا بقضية رجعة، والخصم الرجعة عند كلام بها منتبه جيدا، يعني راح يجمع على نفسه الحقيقة مسألتين، أو يجمع على نفسه مسألة هي أعظم من مسألة الالتزام بمولد المهدي عليه السلام. الالتزام بمولد المهدي تلك الروايات الواردة أسهل على الخصم من الالتزام بأن الإمام العسكري عليه السلام مات ثم يرجع، هذا أصعب على الخصم. إذن هذا أيضا بعيد، وبعيد جدا الالتزام بأنه الإمام العسكري توفي وأنه يعود، بل إنه عليه السلام قطعا توفي وأن ولده المهدي عليه السلام قد ولد. طبعا أقول هذا إنما أصعب موضوع الرجعة على الخصم، باعتبار الخصم يناقش في الرجعة، أما بالنسبة لنا لا، وردت أدلة في قضية الرجعة، ومن الممكن بل وردت أدلة في رجعتهم سلام الله عليهم، وقد بسطت القول فيها في محاضرة الحسينية العباسية قبل سنتين كما أشرت لذلك سابقا في موضوع الرجعة. بس الخصم باعتبار أنه ما يلتزم بالرجعة فبالتالي ما يجي هالاحتمال، يجي يقول أن العسكري عليه السلام توفي والمهدي لم يولد، العسكري يرجع آخر زمان وبعد ذلك يولد، أقول هذا الخصم لا يلتزم به. هاي اثنين. ثلاثة، أن يقال بأنه هاي الأدلة اللي وردت اللي تقول بأنه تاسع ولد الحسين عليه السلام، رابع ولد الرضا، ثاني عشر الاثني عشر، ابن الإمام العسكري، يجي واحد يقول بأن هذه روايات ما نقبلها، قطعا عدم قبولها باطل. ليش؟ لأنه بالتأكيد هذه الروايات في الحقيقة بمجموعها تفيد الأطمئنان بماذا؟ بأن الإمام العسكري عليه السلام ماذا؟ قد ولد له ولده الإمام المهدي عليه السلام. زين، فإذا كان كذلك، إذن الإمام المهدي سلام الله عليه في الحقيقة بناء على هذه الروايات الواردة نلتزم بمولده، هذا واضح. هاي ثلاثة. ربما يجي تالي فاسد آخر رابع، الأثر الرابع الفاسد، يعني إذا ما نلتزم بمولد الإمام عليه السلام ربما يجي أثر فاسد رابع، ما هو؟ أن يلتزم بأنه الإمام المهدي عليه السلام لم يولد كما يدعي الخاصم، وإنما يولد في آخر الزمان، بمعنى أن تبقى أمه حاملا به أو حامل به إلى آخر الزمان، فإذا صار آخر الزمان ينولد عندئذ، وهذا التالي أيضا فاسد. ليش؟ لأنه لا دليل عليه على أنه نرجس بقيت حاملا به أو تبقى حاملا به إلى أن يولد في آخر الزمان، بحيث تطول المدة مدة الحمل بمئات السنين، هذا لا دليل عليه، بل الدليل قائم على أنه عليه السلام ولد، مع التزامهم بأن المهدي عليه السلام هو نجل الإمام العسكري عليه السلام. ما ممكن بعد التفكيك بين بنوته للعسكري وبين ماذا؟ وبين ولادته عليه السلام في تلك الأيام، ممكن التفكيك، يجي واحد يقول لا ينولد في آخر الزمان. إذن تلخص مما تقدم بأن الإمام المهدي عليه السلام دلت روايات عديدة على أنه ابن الإمام العسكري عليه السلام، وبالتالي فلا بد أن يكون مولودا، لا أنه يولد في آخر الزمان، وقد قربت ذلك بالتقريب المتقدم. هذا هو الأمر الثاني. لكن قد واحد يستشكل في هذا المقام، رواية مروية عن زائدة راوي من الرواة، وزائدة بحسب الظاهر بعضهم يتهم بالضعف يقول راوي ضعيف، زائدة يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله، الحديث اللي يروي زائدة هكذا أن الرسول قال لا تذهب الأيام أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. الرواية زائدة. قد واحد يقول إذا هالشكل إذا ما يلتزم عندئذ بأن المهدي عليه السلام هو ابن الحسن العسكري، لأن أبوه العسكري اسمه الحسن، بينما اسم والد نبينا محمد صلى الله عليه وآله عبد الله. فقد واحد يستشكل بهالرواية. أولا هذه الرواية رواها نفسها الترمذي صاحب الصحيح، وعبر عن الرواية بأن طريقها حسن صحيح، لكن كيف رواها؟ التفتوا لي زين، رواها بدون واسم أبيه اسم أبي، التبت، يواطئ اسمه اسمي اسم أبيه اسم أبي، ما موجود في صحيح الترمذي. أي واحد. اثنين، وكذلك نفس أبي داود رواها عنه الكثيرون، وقد بسط القول في هذه المصادر العلامة المحقق المرحوم السيد صدر الدين الصادر وبينها المصادر التي تروي هذه الرواية عن أبي داود، ولكن بدون إضافة واسم أبيه اسم أبي، مما يظهر أنها أضيفت مثلا في نسخة أخرى من النسخ، وأن النسخة الأصلية خالية من هذه العبارة. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية التي وردت مضطربة جدا، والحديث إذا كان مضطربا الحقيقة يرمى بالضعف. رابعا، أنه زائد من المعروفين بالضعف إن لم يكن بالكذب، وبالتالي فلا عبرة بما ذكر في هذا المقام. خامسا، أن هنالك توجيهات عديدة، وأنا بدي لو تطالعون هذا الكتاب، حقيقة كتاب السيد صدر الدين الصدر على الله مقامه، تجد هناك عشرات الرواة، وللدقة أقول الحقيقة عشرات الطرق لعله أكثر، التي تروي هذا الحديث بدون عبارة واسم أبيه اسم أبي. القضية قضية تتبعية، فيمكن للباحث أن يتبع الموضوع ويتأكد منها جد. بعدين، على تقدير وجود عبارة واسم أبيه اسم أبي، هذا قابل للتأويل. شلون قابل للتأويل؟ أولا، ابن طلحة الشافعي من علماء الشافعية في كتابه مطالب الشؤون يقول العرب يطلقون أحيانا الاسم على الكنية، ويستشهد بالحديث المروي في صحيح مسلم والبخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمى عليا بأبي تراب، مع العلم أبو تراب كنية، لكن العرب تطلق الاسم عليا على الكنية. ويذكر أيضا بيتا من الشعر جاء في شطر منه: ومن كناك قد سماك للعرب. هذا أول، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول أنه الأب يطلق على الجد. التفتوا لي زين، لأن من هالمقدمتين نحصل الجواب الأول، التأويل الأول. الأب يطلق على الجد، مثل من؟ ملة أبيكم إبراهيم، فيطلق كلمة الأب على الجد. زين، ابن طلحة الشافعي بالنتيجة شي يريد يقول؟ يريد يقول بعد ذلك بأنه اسم أبيه اسم أبي، المقصود بالأب هنا جد الحسين سلام الله عليه. فإن قلت جد الحسين، اسم الحسين لا أبو عبد الله، يقول باعتبار أن كنيت أبو عبد الله، ففي هذا المقام أطلق الاسم على الكنية، وللقرب والمقاربة عبر عنه بأنه ماذا؟ اسم. وإلا في الحقيقة هي كنية، أبو عبد الله كنية، فاسم أبيه اسم أبي يعني اسم جده الحسين عبد الله، والحال هو أبو عبد الله، يقول للمقاربة والتخبيب. سهل علاج فرد علاج جدا الحقيقة عسير، يعني توجد علاجات أحسن منه، بس هالعلاج ذكرته لأن القائل به واحد من علماء إخواننا من جمهور المسلمين، وهو ابن طلحة الشافعي. دع عنك هذا. تأويل آخر أنه اسم أبيه اسم أبي، يقول باعتبار أنه الاسم يطلق على الكنية، والإمام العسكري عليه السلام كنيته أبو محمد، الإمام العسكري كنيته أبو محمد، اسم أبيه يعني كنية أبيه، من تفتيهم ككنية أبي باعتبار أن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا كنيته أبو محمد صلى الله على محمد وآل محمد. أو من التوجيهات أنه النص هكذا يواطئ اسمه واسمي واسم أبي، التفتوا هاي ثالثا، يواطئ اسمه واسمي واسم أبي، وهذا بالفعل وارد. الإمام المهدي من أسمائه عبد الله، فاسم محمد واسمه عبد الله، أي ثلاثة أربعة. يمكن أن يكون النص هكذا ورد يواطئ اسمه اسمي واسم ابنه اسم أبي، لأن أيضا ورد أنه يولد للإمام عليه السلام المهدي ولد اسمه عبد الله. هذه أربع توجيهات لهذا المتن على فرض أن نقبله، لكن قلت لك هذا المتن غير صحيح، بل الصحيح الذي وردت به عشرات الروايات بعشرات الطرق هو بدون عبارة واسم أبيه اسم أبي، وإنما الوارد يواطئ اسمه اسمي. نعم ورد أنه تواطئ كنيته كنيتي، بالفعل من جملة كنى الإمام المهدي عليه السلام أنه أبو القاسم صلى الله على أبي القاسم محمد. اللهم صل على فنعود إلى مركز البحث. الآية الكريمة لما قالت بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، هذه البقية ليست بقية توجد في آخر الزمان. بعد أن طبقت الآية من باب الجري على الإمام المهدي عليه السلام، وإنما هي بقية موجودة بالفعل وهو الإمام المهدي سلام الله عليه. يا مدرك الأوتار طال بك المدى، قضت الحقوق وضاعت الأوتار، فمتى نراك بفيلق من دونه تفنى النفوس، تهوي النفوس وتسقط الأعمار. الإمام دائما يبقى أملا بأبي وأمي ومفزعا، وكلما اشتد الضيق وعظم الكرب يبقى عليه السلام مفزعا للمؤمنين للمتقين، يوم يفرح المؤمنون بنصر الله. صور الإمام السجاد سلام الله عليه، الإمام زي العابدين في مجلس يزيد في خطبته نص على هذا الأمل. كم هو عظيم صاحب الأمر. سامعين الخطبة لما خطب الإمام السجاد عليه السلام؟ قال في خطبته أعطينا ستة وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحل والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن أولا وفضلنا بسبع، سبعة احسن، منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنا الصديق علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنا الطيار جعفر، ومنا أسد الله وأسد رسوله الحمزة، ومنا سيدة النساء فاطمة هذا خامسا، وسادسا ومنا سبطة هذه الأمة حسن وحسين، وسابعا السبطان في رقم واحد تشتبه، ومنا مهديها وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نعم كان عليه السلام قبل أن يولد بأبي وأمي بعشرات السنين وفي مجلس يزيد يبشر الإمام زين العابدين عليه السلام بالإمام المهدي عليه